بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في الآية الأخيرة من سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بهذه الآية ختمت سورة الحشر، وقد سبقتها آيتان اثنتان تتحدثان عن أسماء الله تعالى الحسنى، وقد ورد في هذه الآيات الثلاث 17 اسما من أسماء الله تعالى، وكرر فيها اسم الله الله. وكثير من العلماء أن اسم الله الأعظم هو الله، وكرر فيها اسم العزيز، وكرر فيها لا إله إلا هو. أيها الإخوة، المؤمن عبد لله تعالى، وقد قال الله تعالى في قرآنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا بد أن تظهر آثار عبوديتك لله تعالى في كل حركة وكل سكنة من حياتك، ولا بد أن يظهر ارتباطك بالله عز وجل في كل مفردات حياتك. ولما كرر الله تعالى في سورة الحشر أو ذكر 17 اسما من أسمائه الحسنى، يريد من المؤمن أن يتصل بجلال الله وبكمال الله وبعظمة الله وبلطف الله وبعزة الله وبجبروت الله وبالسلام النازل من الله وبالله المؤمن وبالله الخالق وبالله المصور وبالله البارئ. والله يا أخوانا، مهما ازداد أحدنا صلة بربه فله قيمة في هذه الأرض وله قيمة في الآخرة، ومهما كان العبد بعيدا عن حضرة الله تعالى مشغولا عنه بغيره فقد فقد هويته في الدنيا وسيفقد هويته في الآخرة. لذلك ما استطعت أن تكون قريبا من الله، ملتزما أمره، تاركا نهيه، ذاكرا اسمه، فأنت فهمت سبب وجودك في هذه الحياة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله تعالى في جميع أحايينه. سيدة عائشة قالت: كان يذكر الله في كل أحايينه، في كل أوقاته صلى الله عليه وسلم. في كتاب موجود عند كثير منا اسمه كتاب الأذكار، يجمع فيه الإمام النووي كثيرا من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. تعتقد أنت تقرأ الكتاب كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء إلا أنه يذكر الله. هذه هويتك، أن تتصل بربك، بربك السلام والمؤمن والخالق والبارئ والمصور والعزيز والحكيم. والحياة، إذا أنت غافل أو إذا كنت أنت غافلة عن حضرة الله تعالى فما فهمت سبب وجودك في هذه الحياة. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، كنت تقرأ أثناء دخوله صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة أنه عبد لله تعالى. ولما انكسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كنت تقرأ في انكساره أنه عبد لله تعالى. أبو لهب عنده ابنين كانا قد تزوجا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وجمع الناس وقال: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم، قال له أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ رجع أبو لهب لعند أولاده الاثنين الشباب وأمرهما أن يطلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت البنتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقتين في نفس الساعة وفي نفس الوقت. كنت تقرأ عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه في تلك الساعة. ما ترك أوامر الله، ولا غير نهجه، ولا غير دربه. لما سافر إلى الطائف ورده أهلها أشنع الرد، كنت تقرأ أنه عبد لله تعالى في دعائه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، مع أنه أصابه ما أصابه من جراء الدعوة. كان المتوقع أن يقول، ممكن يقول: يا رب ليش هيك العباد يفعلون معي؟ يا رب أنا أريد أن أخدم دينك، لماذا لا تعينني؟ يا رب أهكذا جزاء من يريد أن ينشر دعوتك؟ لكنه قال: أشكو إليك ضعف قوتي، أنا يا رب ما اتخذت قوة مناسبة لتكون معي، وقلة حيلتي، أنا يا رب ما كان عندي حيلة مناسبة لأجذبهم إليك. تقرأ عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل مفردات حياته. والله يا أخوانا، قيمتنا بالانضباط بشرع ربنا، قيمتنا بالإكثار من ذكر الله تعالى. لذلك أهل التربية الروحية كلهم متفقون على وظائف للذكر لتلامذتهم. ونصيحة يا أخوانا، يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، كل واحد بيننا يريد أن يدخل هذه الحياة بعضلاته، والله لا يهلكن في منعرج من منعرجات هذه الحياة. صعب جدا، أنتم ترون الحياة صعبة جدا، فظيعة جدا، خطيرة جدا، مغرياتها تسحب الإنسان باتجاهات رديئة، ومخاوفها توصل الإنسان إلى أماكن عجيبة. كتب واحد من الإخوة، صديق لي طبيب، يقول بأنه في عيادته عنده مريض بطل سوري في الملاكمة، له جثة وطول وعرض. في هذه الأحداث فقد ابنه هذا البطل في الملاكمة، وقال يعني يعرفه ويدخل عيادته بقوة وبجلد، 30 سنة عمره، متزوج وعنده ولد. في هذه الأحداث فقد ابنه الصغير. قال: جاءني زوجته، جايبته لهذا البطل في الملاكمة، قال: والله أنا ما استطعت إلا أن أدخل إلى غرفة أخرى ملحقة بالعيادة لأبكي. طبيب يبكي، لماذا؟ لأنه رآه يرتجف مسنودا محمولا، لعابه على وجهه، يبدو بأنه أصيب بشيء يعني قريب من الشلل. والله هذه الحياة يا أخواننا صعبة، من أراد أن يدخلها بقوته هلك، من أراد أن يدخلها بذكائه هلك، من أراد أن يدخلها بماله هلك، من أراد أن يدخلها بجاهه هلك. لكن إذا دخلتها بربك، إذا دخلتها بالله، أعانك الله عليها. ولو أن الجن والإنس اجتمعوا ضدك، واعلم أن إذا استعنت فاستعن بالله. قال يا بني، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك يا أخوانا، مهما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله افعلوا. يا شباب، كنتم مسافرين أو كنتم حاضرين، مهما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله افعلوا. على أقل تقدير مطلوب من كل أخ بيننا ومن كل أخت بيننا أن يكون له ولها ورد من ذكر الله تعالى نصف ساعة في كل يوم. فرغ نفسك لتناجي ربك، فرغ نفسك لتقول له: يا الله، فرغ نفسك لتمد له يدك، فرغ نفسك لتقول له: أنا محتاج إليك، فرغ نفسك لتقول له: أنا فقير لغناك، أنا محتاج لإمدادك، أنا محتاج لمعونتك. والله إذا أعانك الله سيفتح لك أبواب الخير ما لا يخطر لك على بال. الذكر النظري أن تجلس فتذكر الله، كهذه الجلسة التي ذكرناها. كل يوم يا أخوانا اجعلوا لأنفسكم، كل يوم استقبل القبلة في بيتك، أغمض عينيك في مكان هادئ، ناجي ربك، استغفر الله 100 مرة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم قل: الله الله الله، وراقب قلبك مع لسانك يجتمعان على منادات الله. يعني مرارا ما أقول لكم، لو واحد بيننا اسمه أحمد، وشخص من الجالسين قال له: يا أحمد يا أحمد يا أحمد، لابد أن يلبيه، يقول له: نعم، الله الله الله، يعني أنت تنادي الله، تقول: يا الله يا الله يا الله. ومع تكرار الطلب لابد أن يجيبك رب العالمين، بس أنت ابقى على بابه، وابقى طالبا منه إمدادا ومعونة. الآن الذكر النظري أن تجلس هذه الجلسة فتذكر الله في كل يوم على أقل تقدير نصف ساعة. الذكر العملي أن تطبق أمر الله ونواهيه في أعمالك، في بيعك، في شرائك، في أخذك، في عطائك، في زواجك، في طلاقك، في خصومتك، في مسراتك ورضاك، أن تكون ذاكرا لله، يعني أن تكون منضبطا بشرع الله. وإذا واحد بيناتنا خربط، ممكن أنا أخطئ، أرتكب حراما، أمر نهاني الله عز وجل عنه ارتكبته، نسيت، غفلت، ممكن أن يحدث معي هيك. إذا سقطت فقم، إذا أخطأت فاستغفر، إذا أذنبت فاندم وأقلع عن ذنبك. في فريضة من فرائض الله أنا قصرت فيها، ارجع توب إلى الله عز وجل، اعزم عهدا جديدا مع الله عز وجل. الدروس تساعد، هذه الدروس تساعدك على تجديد التوبة، لأنك تكرر النسيان، أنت شبيه لي، أنسى أنا وأنت تنسى. الدروس تساعدك على تجديد التوبة، خطبة الجمعة تساعدك على تجديد التوبة، الصلوات الخمس تساعدك على تجديد التوبة، رمضان يساعدك على تجديد التوبة. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. والله يا أخواننا، تقرؤون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي آيات القرآن الكريم، كأن الله يريد أن يتوب على عباده كلهم، بس يقبل عليه، بس يقول له: نحن أخطأنا وندمنا ونحن كنا بعيدين عنك، والآن سنعود إليك. الإكثار من ذكر الله النظري والإكثار من ذكر الله العملي. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الثلاثة، الخلق والبارئ والتصوير والمصور، بمعنى، لكن في اللغة العربية لا توجد كلمتان متساويتان، بس في كلمتان متقاربتان. فما الفرق بين الله الخالق والله البارئ والله المصور؟ قالوا: الله الخالق هو مبدع الأشياء من عدم، الله البارئ هو المميز بعضها عن بعض. مئات الآلاف من أنواع الورود كلها خلقة الله عز وجل، بس البارئ هو الذي ميز الورد الجوري عن الياسمين، عن القرنفل. الخالق هو الذي خلق كل هذه الأنواع من الورود، أما البارئ هو الذي ميز بعضها عن بعض. مئات الآلاف من أنواع الأسماك موجود بالبحر، الخالق هو الذي خلق الأسماك كلها، والبارئ هو الذي ميز بعضها عن بعض. الخالق هو مبدع الأشياء من عدم، والبارئ هو المميز بعضها عن بعض، والمصور هو الموجد الأشياء بصورها وكيفياتها، يصورها، يوجدها بصورتها التي ترون. قال العلماء: الخلق هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود. في صحيح ابن حبان عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي وقال: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي عز وجل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ عبوديته وصلته بالله وذكره لله عز وجل في كل أحايينه. الآن لما كان عند عائشة قال: تسمحين لي أن أتعبد ربي الليلة، يعني أن أقوم في قيام الليل. قال: فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلي، فبكى حتى بل لحيته. يا أخواننا، نحن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم أنت شي يوم تبكي حتى تبل لحيتك. والحقيقة إذا أنت ما صار معك ولا هذا الشيء ولا يوم، أنت لسه مقصر. قال: فبكى حتى بل لحيته ثم سجد حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع على يمينه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. معناته ورد من الليل طويل، بجوز ساعة، بجوز ساعتين، بجوز ثلاثة، يقوم يبكي، يسجد يبكي، يقوم يبكي، يسجد يبكي. فقال: يا رسول الله، ما يبكيك؟ يعني آثار البكاء واضحة، وآثار التعب والخوف من الله والإشفاق واضحة. قال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ مغفور لك أنت، مو مثلنا نحن اللي لازم نبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل أحوالهم يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قال: أمرت أن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. أمرت أن يكون صمتي فكرا، ما فيك واحد يقعد ما عم بيساوي شيء، لازم تفكر، إذا صمت إما تذكر وإما تفكر. ونطقي ذكرا، يعني إذا تكلمت لازم كلامك يكون فيه نفع، كلامك يزيدنا قربا من الله عز وجل، كلامك يعطينا فائدة. ونظري عبرة، حتى إذا نظرت بعيوني هكذا المسلم نفع. أيها الإخوة، الله عز وجل الخالق، الله عز وجل خلق الجمل. أنا أردت أن أقرأ لكم شيئا من عظمة خلق الله عز وجل. الجمل عينه لها رموش مزدوجة تحجب عنه الرمال المتطايرة، وبإمكانه إغلاق أذنيه ومنخريه للغاية نفسها. من الذي خلقه وبرأه وصوره بهذه الطريقة؟ الخالق. وعينه تتميز بقدرتها على التكبير والتقريب، وهذا سر انقياد الجمل لطفل صغير. احنا بنشوف الطفل الصغير طفل صغير، بس الجمل الله بفرجيه الطفل الصغير شغلة كبيرة، لذلك يخضع الجمل للطفل الصغير. يتميز بقلة حاجته إلى الماء، يخزن في سنامه الشحم ما يعادل 5 وزنه. القلب عند الإنسان ينبض 70 مرة بالدقيقة، يمكن أن تصل إلى 180 في حالات الخوف والركض، يضخ 8000 لتر باليوم. تخيل المضخة عم تشتغل صلى 50 سنة 60 سنة، لا بدلتها ولا غيرتها ولا زيتها ولا جبت لها صيانة، لكن رب العالمين خلقك وخلق هذا القلب وهو يتولى صيانته، هذا هو الخالق البارئ المصور. بعد هذا العباد يعصونه، وهو اللي عم يشغلهم مضخة القلب. عصرت وبعدين تلاقي العبد إذا غضب تكلم كلاما تهتز له الجبال، نسأل الله السلام. حليب الأم سهل التحضير، يسير معها حيث سارت، معقم، درجة حرارته مناسبة، لا بد تغلي الحليب ولا بد تبرد الحليب، بعدين يتغير في الصيف إلى البرودة وفي الشتاء إلى السخونة. من الذي فعل؟ هذا الخالق، هذا البارئ، هذا المصور. يحوي مضادات حيوية فيكسب الطفل مناعة، تختلف قيمته الغذائية في كل يوم حسب الاحتياجات، مو بكل أسبوع، لأن أطباء الأطفال بيفرضوا حليب، إذا الأم حليبة مو كافي بدون حليب مساعد. بكل أشهر من أشهر الطفل في قيم غذائية جديدة لازم يأخذها، بس الحليب اللي خلقه الخالق البارئ المصور كل يوم بيتغير وفق احتياجات الطفل. سهل الهضم، والإرضاع يقي الأم من أورام الثدي الخبيثة، يعني هو مفيد للطفل ومفيد للأم. من الذي فعل؟ الخالق البارئ المصور. أن كتب بعض الشعراء يخاطب ربه يقول: تداركتنا باللطف في ظلمة الحشا. تتذكروا لما كنت ببطون أمهاتكم؟ تداركتنا باللطف في ظلمة الحشا، وخير كفيل في الحشا قد كفلتنا، لذلك يا أخواننا، إذا كنا في أزمة، كنا في شدة، كنا في كرب، كنا في بلاء، ما تفكر حالك بعضلاتك حتنحل الأمور. لا تفكر حالك إنك مسؤول عن حمل الأرض والجبال. في كافل كفيلك لما كنت في بطن أمك، هو نفسه موجود الآن وسيكفلك، بس أنت خليك ما تدلو إيدك، قل له أنا ما زلت محتاجك، ما زلت ضعيفا، ما زلت فقيرا. بس إذا بتقول له أنه أنا صرت غني، حاجة ما عندي مساعدة، إذا بتقول له أنا صار معي شهادات عليا، ترى بدبر حالي، ها ما تاكل همي، بيقول لك خير، الله يعطيك العافية، روح اشتغل. تداركتنا باللطف في ظلمة الحشا، وخير كفيل في الحشا قد كفلتنا، وأسكنت قلب الأمهات تعطفا علينا، وفي الثديين أجريت قوتنا، وأنشأتنا طفلا وأطلقت ألسنا نترجم بالإقرار أنك ربنا، وعرفتنا إياك، فالحمد دائما لوجهك إذ ألهمتنا منك رشدنا. النمل، قال العلماء أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع. هدون اللي خلقنا الخالق واللي ميزهم البارئ واللي أعطاهم صور المصور، 9000 نوع نمل. في مملكة النمل ملكة وعاملات تربية الصغار وعساكر، وعاملات في تنظيف المسكن، وعاملات في سحب جثث الموتى ودفنها، وعاملات في تربية الحشرات، وزارعات وجالبات للغذاء من الخارج. والنمل يبني المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام، وبعض النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعضه يقيم حروبا على قبائل أخرى، يأخذ الأسرى من ضعاف النمل المهزوم. للنملة مخ صغير، دخيل اسمك يا رب، هذه النملة اللي شايف في إلى مخ، وخلايا عصبية وأعصاب، وجهاز هضم مدهش فيه فم ومري ومعدة وأمعاء، وجهاز مص وجهاز ضخ. وللنملة رأس ووسط وذنب وذنب، ولها 6 أرجل، ولبعضها أجنحة، ولها 5 أعين. تستطيع النملة أن تحمل في فمها حملا أثقل من وزنها 3000 مرة من غير عناء. من الذي صورها؟ هذا هو الخالق البارئ المصور. قال سيدنا علي: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها. يا أخوان، مطلوب منا سيدنا علي ما كان أمام هذا العلم الذي نحن الآن نقرأه في المجلات والكتب أو في البرامج العلمية. نحن مطلوب معنا مع اسم الله الخالق البارئ المصور أن نتفكر في خلق الله. اسمعوا ماذا يقول سيدنا علي قبل 1400 سنة في تفكر بالخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، في كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، كتاب قديم كتبه علماء غربيون ليسوا مسلمين، وكتبوا بلغاتهم ثم ترجمت، وخذت مقالات من كل عالم، شيء 20 عالم متخصصون باختصاصات مختلفة، شيء بالطب وشيء بالهندسة. الحقيقة تقرأ الكتاب تزداد إيمانا بالله من عظمة خلق الله مما يقول لك هؤلاء العلماء المتخصصون. قال سيدنا علي: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى حجرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفولة برزقها. الله كفلان النمل كلهم. لا كثير يا شباب اللي بناتكم عم يبحث عن عمل ولا يجد، اللي عم يجتهد كل الاجتهاد ولا يجد، لا تنقطع به صلته بالله عز وجل. الله عز وجل كفلان النمل يا رجل، فيكفلك هو رب العالمين. بس أنت خليك مجتهد وخليك عم تبذل وخليك عم تسعى، وقلبك معلق بالله. مكفولة برزقها، مرزوقة بوسقها بما تحمله، لا يغفلها الحنان ولا يحرمها الديان. الله مو نسيان النمل. ولو في الصفا والحجر الجامد، لو كانت على الحجارة الله عز وجل يرسل لها أرزاقها. ولو فكرت في مجاري أكلها، في علوها وسفلها، وما الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا. فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها، وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر. سبحان الله، هذا الذي خلق هذا الخلق هو الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. كل مخلوقات الله تسبح لله عز وجل، بس كلهم قد علم صلاته وتسبيحه، والله أعلم كيف يسبحون. الآن العبد لما بيدخل مع ما في السماوات والأرض مسبحا لله، منزها لله عن كل نقص، فقد دخل في عبودية الله عز وجل. لذلك ما استطعتم أيها الإخوة، أظهروا لله عبوديتكم بالإكثار من ذكر الله تعالى بالشكل النظري، والإكثار من ذكر الله تعالى بالشكل العملي. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. العزيز هو الذي لا يدرك، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. بهذا ينتهي تفسير سورة الحشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.